لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ اللالكائي هبة الله بن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا يزال يتحدث عن الأحاديث والآثار فيما روي عن النبي، في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ السنة وإحيائها، ودعا إليها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو أسامة
محمد بن زياد
قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة
البلدي
نعم قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي.
أورد اللالكائي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحفظ السنة والدعوة إليها، نقل ما جاء عن حماد بن زيد أن أيوب بن أبي تميمة السختياني أنه كان ينقل إليه موت الرجل من أهل السنة، من أهل السنة الذين حفظوها وقاموا على نشرها وارتحلوا في طلبها وأفنوا أعمارهم في تحقيقها ورواية الصحيح وبيان الضعيف وثلب كل من قام به قدح مبين مفسر واضح، وتركوا الرواية عنه. فأيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى كان يبلغه الرجل موت الرجل من أهل السنة، قال فكأنما أفقد أحد أعضائي، كأنه يفقد يديه أو عينيه أو رجليه. هذا دليل على توقير أهل السنة والاعتراف بحقهم وفضلهم، لأنهم حافظوا على هذا الدين ونقلوه كما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، اهتموا بذلك، تركوا الدنيا وما يتعلق بها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تكفل بهذا الدين وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر ليس هو فقط القرآن، وإنما الذكر هو القرآن والسنة، لأنه كله وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، كذلك السنة وحي. فالله سبحانه وتعالى هيأ لهذه السنة من يقوم على حفظها وينافح عنها ويقوم بالواجب تجاهها حفظا وبيانا ولا تموت السنة إلا بموت العلماء وانقراضهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هم أهل السنة والجماعة، لا يزال هذا الدين محفوظ إلى أن تقوم الساعة، لأن الله تكفل بحفظه. ولهذا أهل السنة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا علموا بموت السلفي صاحب السنة يحزنون، لا يحزنون على دنيا، وإنما يحزنون على ذهاب ذلك العلم مع ذلك الرجل، يعرفون قدره ويعرفون نصرته ويعرفون استقامته، يعرفون تبليغه وقيامه بما يجب عليه بياناً والتزاماً قولاً وعملاً، رحمهم الله تعالى. نعم.
أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال: حدثنا عبد الله بن سعد البرجردي. البرجردي،
لا جردي، جردي بالكسر الجيم،
البرجردي. البرجردي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا أيوب بن سوي عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة.
وهذا أيوب، أيوب بن أبي تميمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثقة ثبت حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة، صاحب سنة واستقامة، زكاه العلماء، عرفوا قدره وعرفوا فضله واستقامته رحمه الله تعالى، فهو يبين وينصح، وهكذا هم السلف. يقول: من سعادة الحدث، الحدث وهو الولد الصغير، والأعجمي الذي لا يتقن اللغة وإنما أراد أن يتعلم، فمن سعادته ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الحدث الصغير الذي أراد الاستقامة وأراد أن يتعلم الكتاب والسنة، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى له أن ييسر له صاحب سنة يعلمه هذه السنة، فهذه سعادة، وأي سعادة، وهذا توفيق، وأي توفيق أن يكون ذلك الحدث وذلك الأعجمي بين يدي صاحب سنة يعلمه الكتاب والسنة ويبين له منهج السلف. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، وفيه حث لأولياء الأمور أن لا يتركوا أبناءهم بين يدي أهل البدع وأهل الضلال وأهل التحزب، وإنما يبحثوا عن صاحب سنة، لأنه مأمون، مأمون في أداء ما يجب عليه تجاه ذلك الحدث، فلا يعلمه إلا الكتاب والسنة، ولا يعلمه إلا الطريق المستقيم، يعلمه ويحثه على العمل، فيجمع له بين العلم والعمل. وأما صاحب البدعة وصاحب الضلال فيعلمه من بدعته ويحزبه تجاه الآخرين، فلا يقيم لصاحب سنة رأسا ولا يرتدع عند تلاوته الآيات الرادعة، ولا يقوم بحديث يبين القرآن أو القرآن يبينه، ولا يعمل إلا بطريقة أهل الهوى وأهل الزير، يعتمد على عقله وعلى فكره وعلى رأيه، ويرد آيات الكتاب وأحاديث السنة إذا لم توافق هواه، فقال إما منسوخة وإما متأولة، يتأولها ويخرجها على هواه. فمن سعادة الحدث والأعجم أن ييسر الله سبحانه وتعالى له صاحب سنة يعلمه السنة. نعم.
أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير ابن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شب قال حدثنا ضمرة
ضمرة ضمرة
ضمرة
أيوه
أحسن الله
ضم الميم ضمرة
قال حدثنا أبو نعيم أبو عمير ابن النحاس قال حدثنا ضمرة
لا لا الضم مفتوحة والميم مضمومة ضمرة
قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها.
هذا عبد الله بن شوذب. أن من نعم الله سبحانه وتعالى على الشاب إذا نسك، نسك يعني التزم، كما نقول اليوم فلان طوع وأصبح مطوع، ومطوع معناها طوع نفسه لدين الله تعلما وتعليما وعملا، هذا هو المطوع. وهذه ليست كلمة ينبز بها أهل الاستقامة وأهل الصلاح، إنما هي كلمة يوصف بها من استقام على دين الله وطوع نفسه لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معناه وقراءة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة معناها والقيام بما يجب عليه تجاههما علماً وعملاً وتعليماً. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على ذلك الشاب إذا نسك إذا استقام أن يواخي صاحب سنة ويمشي معه ويجلس بين يديه يتعلم، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة لا توازيها نعمة. الدنيا بأسرها ما فيها لا توازي تلك النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى على ذلك الشاب، وهذا فيه حث على الشباب أن لا يؤاخي إلا صاحب سنة. وقولنا لا يؤاخي صاحب سنة يعني التزامه في مظهره فقط، لأن الكثير الآن يلتزم بالمظهر ويرى أن ذلك هو الالتزام، وهذا ليس هو الالتزام، الالتزام بالتعليم والتعلم والعمل. وعلى طلاب العلم أن يبتعدوا عن المهاترات وأن يقبلوا على العلم وأن يهتموا بالعلم وأن يتركوا قيل وقال ويقولون وقيل فيه وهو كذا، كل ذلك ستسأل عنه يوم القيامة، وهذا ليس بواجب عليك ولا أنت بمسؤول عنه، وإنما الواجب عليك أن تتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤاخي وتصاحب وتماشي وتجالس أهل السنة، من يعلمها من يتعلمها ويعلمها ويعمل بها، هذا هو الواجب عليك. وأما المهاترات فليست بواجبة، وأما التحذير فليس بواجب عليك، هو من كبار العلماء. ونحن الحمد لله في دولة تقيم للعلماء رأساً وتستمع إلى أقوالهم، جعلت مرجع هي هيئة كبار العلماء، وجعلت من يقوم بالإفتاء، وأما أمثالنا فطلاب علم يتعلمون، والمسائل ترجع إلى أهل العلم الذين يدركون الأمور، وأما الطلاب أمثالنا يقبل على العلم ويتعلم ويعلم، ليس يتعلم فقط وإنما يعلم الناس ويبينون لهم، كل على قدر علمه ولا يتجاوز، على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على كل طالب علم، أن يتعلم وأن يعلم وأن يعمل. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على الشاب إذا نسك إذا التزم أن يواخي صاحب سنة يعلمه السنة. نعم.
أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن منقذ قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدرية وأخوالي روافض
قال حدثنا عيسى بن علي
أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن منقذ قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدرية وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان.
الله أكبر. هذا يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى وقع في بيت أهل بدع، أبوه قدري يقول بالقدر، وهو نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى، أن الأمر أنف يعني مستأنف، وأنه لا قدر، وأخواله روافض يتبنون الرفض ويسبون أبو بكر وعمر. لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن آخى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري صاحب سنة، وهو من كبار المحدثين ومن الأثبات وأهل الحفظ والإتقان، وممن أخرج له أصحاب الكتب الستة، فأنقذه الله سبحانه وتعالى بذلك الرجل من هذه البدع، بدعة القدرية وبدعة الرفض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، مفطور على معرفة الله سبحانه وتعالى. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يسلمانه عن الإسلام، لأنه مفطور على الإسلام. وهذا هو المجتمع الداخلي، لأن هناك مجتمع للطفل داخلي ومجتمع خارجي. المجتمع الداخلي وهو داخل البيت، قال فأبواه، هذا هو المجتمع الداخلي، فكان أبوه قدري وأخواله روافض، هذا هو مجتمعه الداخلي. لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه بسفيان، وهو المجتمع الخارجي، لأن المجتمع الخارجي له تأثير، تأثير داخلي وتأثير خارجي. فإذا وفق في مجتمعه الخارجي على صاحب السنة آخاه، كان على منهج الكتاب والسنة سلفاً الصالح، فاستقام وأفلح. قال فأنقذني الله بسفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أنقذه الله به، علمه السنة، علمه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار على ذلك المنهج، فعرف حق المعلم فاعترف بحقه، بخلاف ما نحن اليوم عليه، يجلس معه سنوات يتعلم ثم يقلب عليه ظهر المجن ويحذر من شيخه ويقول أنه مبتدع وصاحب بدعة وضلال، لا تجالسوه وهو قد جالسه سنوات. أي عقوق بعد هذا العقوق؟ وأي ضلال بعد هذا الضلال؟ أنقذ بذلك الشيخ فتجرد من تيسير الله سبحانه وتعالى له، وسار مع أهل البدع والضلال، وقالوا وقلنا ويقولون. عرف قدر شيخه سفيان، قال أنقذني الله بسفيان. من ماذا أنقذه؟ من الضلال ومن البدع، من بدعة القدر وبدعة الرب. فخرج من ذلك إلى دين الله سبحانه وتعالى وسيره على المنهج السلفي كتاباً وسنة بما فهمه السلف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الشاب. نعم.
أخبرني عبيد الله.
نعم اقرأ.
أخبرني عبيد الله بن محمد.
نعم. اقرأ ما عندك. نعم. وش اللي عندك طيب؟ لا، الحديث الأول كان ابن المنكر قبله، الإسناد الذي قبله، اقرأ الإسناد الذي قبله. أعد لله. نعم. الإسناد اللي قبل الإسناد. الإسناد اللي قبله.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير ابن النحاس حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن منقذ قال حدثنا سعيد بن شبيب
محمد
بن منقذ.
وأنت عندك محمد بن هارون، هو ابن منقذ، محمد بن هارون ابن منقذ. أي نعم.
المحشي هنا شيخ
يقول،
المحشي يقول وهو محمد، يقول فيها محمد بن هارون، ولعله هو الصحيح إذ أنه من شيوخ البغوي، أما محمد بن منقذ فلم أجده وهو كذلك في زاد.
وهو
يقول هو كذلك في طبع في زاي طبعا
رحمه الله تعالى، هو قال لم أجده، وهذا حسب بحثه وتقصيه، وهو محمد بن هارون بن منقذ. نعم.
أخبرني عبيد الله بن محمد ابن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا عمارة
حدثنا مؤمل ابن إسماعيل
أحسن الله إليك قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا عمارة ابن زاذان
عمارة ابن زاذان
قال حدثنا عمارة ابن زاذان
نعم.
قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه.
الله أكبر. هذا أيوب بن أبي تميمة يقول لعمارة بن زاذان يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وصاحب سلفية يقوم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عما كان عليه. لا شك أن بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان يخطئ ويتوب ويسير في البدعة. وينتحلها ويدعو إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقه لصاحب سنة، كما قال ذلك: كان أبي قدرياً وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. فلا يسأل عما كان عليه أولاً، فالإسلام والرجوع يجب ما قبله، ولو كان شركاً. إذا تاب ورجع ووحد وابتعد عن الشرك يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فلا تسأل عما كان عليه، وإنما أنت توافقه على ما كان عليه من الاستقامة والهدى والنور، وسيره على منهج السلف. فلا يسأل عما سلف، ولا تسأل عما كان عليه من البدع والضلال. الله أهداه، والله يسر له الهداية، ويسر له التوفيق. فأهل التحزب وأهل الأحزاب الآن لو عادوا إلى منهج السلف لا يسألوا عما كانوا يسيرون عليه، وإنما يساعدون ويؤخذ بأيديهم. ويبين لهم ويوضع لهم طرق الاستقامة وطرق الهداية والبعد عن التحزب. فلا يسأل، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. فالهاطئ حاصل، ومن هو معصوم؟ ليست هناك عصمة، ولكن الجليس هو من جليس صاحبه، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان يجالس من فيه خير، ومن فيه صلاح، ومن فيه استقامة على دين الله. وكما قلت، ليست الاستقامة هي بالمظهر الخارجي، وإنما قولاً وعملاً بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب السلف وأهل الحديث وأهل السنة. وكان السلف يمتحنون الناس بأهل السنة، يمتحنونهم بحماد وأيوب والليث بن سعد وأبو عمرو الأوزاعي ومالك. إذا وجدت من يحب هؤلاء فاعلم أنه على سنة. ونحن نقول: من وجدت من يحب أهل السنة في هذا الزمن فاعلم أنه على خير وعلى سلامة. لا نثلب أحد، ولا نقوم على تجريح أحد. الجرح والتعديل مع أهل الحديث، وأما الآن هو رد المخالف. وما قال به من قول خلاف أهل السنة، والعلماء هم الذين يردون، وأما نحن فجهال. ينبغي علينا أن نتعلم وأن نعرف ديننا أولاً، وأهل العلم هم أهل الرد، يتصلون بالمخالف: قلت في شريط كذا، أو قلت في كتاب كذا، أو قلت في منشور كذا. وليس الرد بيقولون وقالوا، هذا ليس ردا من العلماء عندما يقول قال فلان كذا، تقوم وترد، ترد على ماذا؟ على كلم، على كلام كله كذب. بل ينبغي التحقق والتثبت، إما مسموع أو مكتوب. وتنصحه وتقول سمعت منك في شريط كذا أو في كتاب كذا كتبته أو في منشور كذا، وهذا خطأ. ونحن نتناصح وهذا واجب علينا، والصحيح هو كذا وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، والسلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون كذا. فإن كان من أهل العلم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقتفي أثرهم فسيعود وسيتبرأ من كل قول يخالف قول السلف. وأما إن كان صاحب بدعة فيصر، فإذا أصر على هذا الواجب على العلماء أن يبينوا ذلك، ليس ذلبا في الرجل وليس طعنا فيه، وإنما في قوله. هذا قول أهل البدع، وهذا ما يتبناه إلا المبتدع، وهذا القول خطأ، والصواب كذا، والشخص لا يتعرض إليه، وإنما يحذر منه لا تجالسوه، لأنه لأن كلامه كلام أهل البدع، فقد يكون متأولا، ولكن ذلك التأول لا يعطيه الحق في مخالفة السلف، بل ينبغي عليه العودة. وهذا هو الحق. وأما ما نحن فيه اليوم من إقامة الفتن بين طلاب العلم، وأقاموها الطلاب، يأتون إلى هذا يقول قال فيك كذا وكذا وكذا، فيتحمس ثم يلقي كلاما لا يعرف ما لا يعرفه، ولا يعرف ما يخرج من رأسه، يهرف بما لا يعرف، فينقلون ذلك الكلام من ذلك الشيخ. وآتت الآن المطارحات وتفرق الطلاب، لا نقول تفرقت السلفية، السلفية لا تتفرق، سلفية ثابتة وراسخة، وإنما تفرق طلاب العلم وتركوا العلم بفتنهم بين طلاب العلم الكبار. هذا ليس هو المنهج السلفي، وليس هذا هو طريق السلف. طريق السلف يتوادون ويتناصحون، وإذا أخطأ نصحوه، وإذا انتصح، وإلا بيّنوا ذلك الكلام الذي فيه عور وفيه دخل ونتن، وبيّنوا طريق ومنهج السلف. وأما التحزب للأشخاص فهذا لا يعرفه السلف. التحزب إنما يكون لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. ونحب كل من كان سلفيا يسير على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف. نعم.
وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه.
هذا حماد بن زيد ينقل عن شيخه أيوب بن أبي تميم السختياني أنه كان يرى عليه أثر المصيبة التي أصيب بها الدين بموت أهل الحديث والعلماء، فيرى عليه أثر ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم لا ينتزع انتزاعا من صدور العلماء ولكن بموت العلماء، فيعرفون حق العلماء لأنهم هم الذين يحفظون هذا الدين. فيرى أثر تلك المصيبة عليه. وأما إذا نقل عليه مات ذلك المتعبد الزاهد الورع فلا يرى أثر ذلك عليه، لأن العبادة والزهد والورع لنفسه، وهذا شيء خاص به. وأما موت أهل الحديث السلف لأن نفعه متعدي، يبين للناس ويوضح لهم ويشرح لهم. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وهي من أفضل المقدمات ومن أول ما كتب في علم مصطلح الحديث مجموعا، وقد كان قبله علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم لهم كلام في المصطلح نتف ومتفرق في كتبهم، وأما كمجموع فأول جمع جمعه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. فهو ينقل يقول عن بعض السلف: ما رأيت أكذب في الحديث من الصالحين، لأنهم يظنون في كل إنسان الخير، قلوبهم طيبة. ويظنون أن الناس كلهم على صدق. فيقول: ما رأيت أكذب في الحديث من الصالحين، يعني من أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل الزهد، أهل الورع، زهدهم وورعهم لأنفسهم. وهذا النفع خاص بخلاف نفع أهل الحديث وبخلاف طلاب العلم، فنفعهم متعدي إلى الناس جميعا، ينتفعون بذلك العلم. فإذا مات انقطع ذلك العلم، كما يقول في الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فبموت العالم يذهب علم كثير ويحرم الناس ذلك العلم. فكان أيوب يرى عليه أثر تلك المصيبة وتلك الرزية إذا نقل إليه أن أحدا من أصحاب الحديث مات، يرى عليه ذلك على وجهه، يتغير ويغضب، ليس جزعا. فالموت على كل مؤمن وعلى كل كافر وعلى كل ضال، وهذه نهاية المخلوقات. لكنه يغضب لانتشار البدع والضلال، لأنه بموت العالم ينتشر ويخرج أهل الضلال وأهل البدع، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وأما إذا نقل إليه صاحب العبادة وصاحب الورع وصاحب الزهد مات، ما يتغير، لأن ليس له أثر، وإنما زهده وورعه وعبادته وصلاحه على لنفسه فقط، والناس لا يستفيدون منه. وهذا فضل أهل الحديث وفضل السلف وفضل الاستقامة وفضل الأخذ بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم
نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: أنبأنا عبد الله ابن عدي قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله المخرمي قال: حدثنا أظنه عبيد الله ابن عمرو القواريري قال: سمعت حماد بن زيد يقول: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحباب
بن الحباب
وهو يغسل شعيب بن الحباب وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هذا أيوب بن أبي تميم رحمه الله تعالى يغسل شعيب بن الحباب عالم السنة وحافظها والعامل بها يغسله. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لصاحب السنة صاحب سنة يغسله ويقوم عليه بتجهيزه، فهو يغسله ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن جميعا لله، إنا لله جميعا وإنا إليه راجعون جميعا، لا يبقى أحد. فهو يبين أن أهل الضلال وأهل البدع وأهل النفاق وأهل الدجل يحبون موت العالم السلفي الذي يبين ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد كل كلام أدخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة نسبت إلى الدين. فهم يحبون موته ويصرون بموته. قال يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور، هذا الدين تام، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بتمامه، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو تام وهو باق إلى أن تقوم الساعة، كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا الدين باق وظاهر وإن كان أهله قليل، ولهذا يفرحون بموت العلماء حتى تفشو البدع ويقوم أهل الضلال وينشرون بدعهم، لأنهم لا يجدون من يرد. وينبغي على الشباب الصغار أن يتعلموا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، حتى إذا استقام عودهم ردوا أهل البدع وقاموا بتنقية هذا الدين. ولهذا قام منهج الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، قام منهجه على أمر، وهي التصفية والتربية. تصفية الأحاديث مما دخل فيها فقام يصحح ويضعف، والتربية وهي تربية الناشئة على المنهج السلفي، فرحمه الله تعالى رحمة واحدة، وهي مدرسة عظيمة ينبغي لكل مرء أن يقوم بها: تصفية ما ألصق في هذا الدين، وتربية الشباب على الكتاب والسنة ومنهج السلف. نعم.
أخبرنا علي بن أحمد المقري قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد قال قال ابن عون: ثلاث
القعنبي، هذا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وله رواية للموطأ، رواية القعنبي ومطبوعة. نعم.
قال سمعت حماد بن زيد قال قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكروا قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الله إلا من خير.
أورد رحمه الله تعالى ما حدث به حماد بن زيد عن عبد الله بن عون، وهذا الحديث أخرجه البخاري كتاب الاعتصام من قول عبد الله بن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ويحبهن لغيره، وهكذا هم السلف يحبون لأنفسهم الخير، كذلك يحبونه لإخوانهم، فيبينون لهم ويوضحون لهم. وهذه الثلاثة قال القرآن، وهذه السنة، يعني منهج السلف أن يتعلمها ويعلمها وأن يعمل بها. والثالثة ألا يدع الناس، وإنما يخالطهم ويجامعهم لنصحهم وبيان الحق والحق لهم. قال وألا يدع الناس إلا من الخير. وأما عند الشر، عند انتشار الشر والضلال، فيحجز نفسه عنهم، لكن لا بأس من بيان الخير ومن بيانه، ولا يعتزلهم العالم، لا يعتزل العامة، وإنما إذا اعتزلهم في وقت كان معهم ويبين لهم كلما حانت الفرص، كما جاء في صحيح البخاري وألا يدع الناس إلا من خير. فكان العزلة في كثرة الفتن هي المطلوبة، وفي غيرها الاجتماع بالناس هو المطلوب، والبيان لهم والتوضيح لهم. ولهذا في الفتنة كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كن حلس بيتك، حلس البيت يعني مثل المتاع، يعني لا تخرج، وهذه هي العزلة في الفتن وانتشارها والخروج على أئمة. وأما في غيرها الخلطة مع الناس والبيان لهم هذا هو الأولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، والله أعلم.